بوابة طالب العلم الشرعي؟
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. فيصلي المريض المكتوبة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، ويومي عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك. ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر وال...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام عند قول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. وبين رحمه الله من هم هؤلاء أهل الأعذار، فقال: وهم المريض والمسافر والخائف. فهؤلاء الثلاثة الأنواع هم المقصودون بهذا الباب، فيبين المصنف فيه كيفية صلاتهم. وهذا كله داخل تحت القاعدة الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. إن الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله عز وجل من رحمته أنه رفع عن هذه الأمة الأعصار والأغلال، فتراعت الشريعة الإسلامية أحوال الناس وما قد يعرض لهم من العوارض والأعذار. ومن هذه الأعراض المرض والسفر والخائف، فأعطت كلا الحكم الذي يناسبه ويتماشى مع وضعه، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة لعباده. فبدأ أولا بالمريض، قال: فيصلي المريض المكتوبة قائما. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي قائما، ولو كان هذا القيام يعني معتمدا فيه أو مثلا قريب من هيئة الركوع، ما دام أنه يستطيع القيام ولا يشق عليه ذلك، فيجب عليه أن يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. إلا أن يستطع، لا يستطع نهائيا، أو يستطيع لكن يشق عليه القيام ويحصل له به مشقة وتعب بسبب هذا المرض، فإنه يصلي قاعدا. والقاعد على أي كيفية حصل منه القعود، ولكن الأفضل أن يكون متربعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك ليفرق بين هيئة الجلوس وحالة القيام. فإن لم يستطع صلى على جنبه. وجاء في بعض الأحاديث زيادة الأيمن على جنبه الأجمل، لكن هذه الزيادة فيها نظر. فإن صلى إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن أو الأيسر كفى، والأفضل الأيمن لعمومه، خصوصا بغضته على التيار. المهم أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر إلى جهة القبلة، يسر له الأيمن فهو أكبر، وإلا على جنبه الأيسر إلى جهة القبلة. فإن لم يستطع ذلك أو كان ذلك يشق عليه فإنه يصلي مستلقيا. إن أمكن مع هذا الاستلقاء أن يرفع رأسه قليلا، تكون رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون كهيئة المستقبل، ولو رفع قليلا من جهة الرأس فهذا أكمل وأفضل. ويؤمن عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أفضل من الركوع. هذه بالنسبة للقائم، بالنسبة للقاعد والذي يصلي على جنبه أو مستلقي يومئ بالركوع إيماء، وهكذا يومئ بالسجود كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأومئ بالركوع واجعل سجودك أخفض من ركوعك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يستطع صلى بطرفه، وهذا موضوع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إذا تعذر القيام والقعود، يعني تعذرت الصلاة قياما أو قعودا أو على جنبه فإن الصلاة تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال ولم يذكر بعد ذلك شيء يدل على أنه بعد هذا تسقط الصلاة. ولكن على العموم إذا استطاع أن ما دام العقل موجودا فإنه يصلي بحسب استطاعته، يصلي بحسب استطاعته. وأما الإيماء فإن أمكن أن يمئ بالركوع والسجود سواء بخفاض قليلا أو غير ذلك، ولا بطرفه كما يقول المصنف رحمه الله. بعض أهل العلم لا يرى أن يكون الإيماء بالطرف. قال فإن لم يستطع فبقلبه، هذا هو أخر وهذا هو الصحيح، أن الصلاة لا تسقط بحال طالما أن العقل موجود فلا تسقط الصلاة ولو بقلبه كما قال المصنف رحمه الله. إن كان معه العلم من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها تسقط إذا عجز عن القيام أو القعود أو الاستلقاء فإنها تسقط، لكن الصحيح أنه كما رجح المصنف هنا أن الصلاة لا تسقط طالما العقل موجودا ولو بقلبه. وهذا مثل له بكونه مثل ذلك عند الحاجة وقت علاج للعين، يعني الإنسان عندما يكون المرض بعينه فإنه إذا كان السجود يتعبه فلا يستجيب بالسجود، كذلك إذا كان الإيماء بالطرف أيضا يؤلمه فلا يؤلمه بالطرف طالما أن هناك علاج للعين يتأثر بهذا الإيماء. وهكذا عندما يكون هناك علاج أو شك في البطن كالعمليات ربما الإيماء يؤلمه ويضره فلا يلزم بالإيماء، وإنما يومئ ولو بطرفه أو بولو ناصر يصلي على حسب حاله لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك. ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين ويتبع الأرفق له ويسن له قصر الصلاة الربع الرباعية فيصلي ركعتين وهو أفضل من الإتمام. والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك. وصلاة الخوف
قال رحمه الله ومن سافر، السفر هو العذر الثاني مما يحصل للمكلف معه تخفيف. فالشريعة الإسلامية كما سبق تراعي أحوال الناس، فالمسافر كأنه لأن السفر مظنة للمشقة، فخفف الشرع على المسافر أباح له القصر والجمع، إلا أن القصر سنة والجمع رخص، وقد يكون أيضا الجمع أحيانا سنة. قال ومن السفر الذي رخص به الإنسان على قولين عند أهل العلم، فمن أهل العلم هم جمهور من حدده بمسافة، واختلفوا في هذا التحديد على أقوال كثيرة، والجمهور على أنه مرحلتان أو مرحلتين، وهما يومان قاصدان بسير الإبل، وبمقياس العصري 80 كيلو. ومنهم من حدده بيوم وليلة، ومنهم من حدده بيوم، ومنهم من حدده بليلة. أقوال كثيرة جدا عند الجمهور الذين قالوا بأن السفر له مدة محددة إذا بلغ كان القصر، وإن كان دونها لا يجوز. ومن أهل العلم من قال بأن السفر ليس له تحديد، وإنما هو مطلق السفر لأن النصوص جاءت مطلقة، فإذا حصل السفر ترخص المسلم، ولا دليل يقولون على وجود مدة محددة يكون دونها لا يجوز وإذا تحققت جاز، وإنما مطلق السفر. والحقيقة أن هؤلاء قولهم عند التحقيق أقرب إلى النصوص، لكن التحديد بالمدة أضبط، وعليه أكثر فتاوى أهل العلم، وعليه أكثر الجمهور. فمن حصل له وقت السفر جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في إحدى الصلاتين، ويتبع الأربق له، يعني إن كان الأربق صلي جمع تقديم صلى جمع تقديم، وإن كان الأربق له أن يصلي جمع تأخير جمع جمع تأخير. وهذا ثابت الحمد لله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زغت الشمس، حديث أنس وغيره، حديث معاذ وغيره من الأحاديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلىها مع العصر. وهذا ثابت على القول الأصح سواء التقديم أو التأخير، وليس خاصا بمزدلفة بل وفي كل سفر، إلا أن الأفضل عدم الجمع للنازل. الشخص المسافر إذا كان نازلا في مكان أفضل له أن يترك، لكن لو جمع لا بأس. وأما السائل فالجمع في حقه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القصر فهو سنة وبعض أهل العلم يوجبه، وبعض أهل العلم يوجب القصر، وأكثر العلماء على أنه مسنون، ولا شك أن سنته متأكدة، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك القصر لسفر من الأسفار، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الأحاديث الكثيرة في هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا وقصر. وهكذا جاء في الحديث فرض الصلاة في السفر ركعتان، فيدل على أن القصر سنة مؤكدة وبعض العلم يرى ذلك وهو أفضل من الإتمام بلا شك. ثم ذكر أيضا أن الجمع بين الصلاتين يباح للمريض، المريض الذي يشق عليه الصلاة في صلاة كل وقت في وقتها له أن يجمع بين الصلاتين بإحدى الوقتين بين طهر العصر والمغرب والعشاء في إحداهما بحسب الأرفق له، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة. ولعموم أدلة التي تدل على رفع المشقة والحرج، نعم.
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
نعم، صلاة الخوف إذا حصل الإنسان خوف سواء كان من عدو وهو الغالب أو من سبع أو من مارق أو غير ذلك من حالات الخوف، فشق على الإنسان وحشي الإنسان على نفسه إذا صلى الصلاة المعهودة أن يتسلط عليه العدو أو يفوته العدو في حال الطلب، أو مثلا يخشى من سبع أو على نفسه أو على عياله أو ما أشبه ذلك، فإنه له أن يصلي صلاة الخوف الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد صلاة الخوف بصفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون العدو في جهة القبلة فلها كيفية، وأحيانا يكون العدو في غير جهة القبلة فلها كيفية، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صالح بن خوات، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث غيرهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما صلى إلا ركعة في بعض الحالات، لو صلى ركعة وإذا اشتد الحرب وحصل الالتحام والمسايفة ولم يتمكن من أداء الصلاة بأي وجه من الوجوه، فإن لهم في مثل هذه الضرورة أن يؤخروها ولو خرج الوقت، كما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أخروا صلاة الصبح في فتح تستر أو تستر لما فتحوها حتى طلعت الشمس، ثم صلوها بعد ذلك بسبب شدة الحرب والمسايرة والاقتحام بين العدو. إذا لم يمكن أداء الصلاة بأي كيفية من الكيفيات الواردة عن سنة من صلاة الخوف، فإنه يصليها بحسب حاله، كما في الحديث مستقبلها القبلة وغير مستقبليها. أو بأدنى يعني الأحوال ما أمكن بأن تصلى الصلاة بأي كيفية من الكيفيات بشدة الحرب والالتحام، فإنه في هذه الضرورة على الأصح يجوز تأخيرها إلى الانتهاء من الحرب ولو خرج الوقت ثم تقضى، كما صح ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا أكد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
جزاكم الله خير جزاء شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، مسافة 50 كيلومتر هل تعد مسافة للقصر للصلاة؟
هذا على الصلاة، على رأي الجمهور لا بد 80 كيلو، وأما على رأي غيرهم الذين قالوا بأن يوم وليلة ربما يصح، وكذلك الذين قالوا بأنه يوم مستقل أو ليلة مستقلة رغم هذا 40 كيلو يكفي. وهذا كان اختيار شيخنا الشيخ محمد بن يحيى النجمي رحمه الله، لكن الذي عليه الجمهور أنه الذين قالوا بالتحديد أنه 80 كيلو مرحلة يومان قاصدة، نعم.
جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم وفي أهليكم ونفع الله بكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياكم.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب: باب صلاة أهل الآذار، وهم المريض والمسافر والخائف. فيصلي المريض المكتوبة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، ويومي عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك. ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر وال...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام عند قول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. وبين رحمه الله من هم هؤلاء أهل الأعذار، فقال: وهم المريض والمسافر والخائف. فهؤلاء الثلاثة الأنواع هم المقصودون بهذا الباب، فيبين المصنف فيه كيفية صلاتهم. وهذا كله داخل تحت القاعدة الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. إن الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله عز وجل من رحمته أنه رفع عن هذه الأمة الأعصار والأغلال، فتراعت الشريعة الإسلامية أحوال الناس وما قد يعرض لهم من العوارض والأعذار. ومن هذه الأعراض المرض والسفر والخائف، فأعطت كلا الحكم الذي يناسبه ويتماشى مع وضعه، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة لعباده. فبدأ أولا بالمريض. قال: فيصلي المريض المكتوبة قائما. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي قائما، ولو كان هذا القيام يعني متمدا فيه أو مثلا قريب من هيئة الركوع، ما دام أنه يستطيع القيام ولا يشق عليه ذلك، فيجب عليه أن يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. إن لم يستطع، لا يستطع نهائيا، أو يستطع لكن يشق عليه القيام ويحصل له به مشقة وتعب بسبب المرض، فإنه يصلي قاعدا. والقاعد على أي كيفية حصل منه القعود، ولكن الأفضل أن يكون متربعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك ليفرق بين هيئة الجلوس وهيئة وحالة القيام. فإن لم يستطع صلى على جنبه. وجاء في بعض الأحاديث زيادة الأيمن على جنبه الأيمن، لكن هذه الزيادة فيها نظر. فإن صلى إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن أو الأيسر كفى، والأفضل الأيمن لعمومه خصوصا بغض على التيار. المهم أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر إلى جهة القبلة، يسر له الأيمن فهو وإلا على جنبه الأيسر إلى جهة القبلة. فإن لم يستطع ذلك أو كان ذلك يشق عليه فإنه يصلي مستلقيا. إن أمكن مع هذا الاستلقاء أن يرفع رأسه قليلا، تكون رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون كهيئة المستقبل، ولو رفع قليلا من جهة الرأس فهذا أكمل وأفضل. ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أفضل من الركوع. هذه بالنسبة للقائم، بالنسبة للقاعد والذي يصلي على جنبه أو مستلقي يومئ بالركوع إيماء، وهكذا يومئ بالسجود كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأومئ بالركوع واجعل سجودك أفضل من ركوعك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يستطع صلى بطرفه، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إذا تعذر القيام والقعود، يعني تعذرت الصلاة قياما أو قعودا أو على جنبه فإن الصلاة تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال ولم يذكر بعد ذلك شيء يدل على أنه بعد هذا تسقط الصلاة. ولكن على العموم إذا استطاع أن ما دام العقل موجودا فإنه يصلي بحسب استطاعته، يصلي بحسب استطاعته. وأما الإيماء فإن أمكن أن يومئ بالركوع والسجود سواء بخفاض قليلا أو غير ذلك، ولا بطرفه كما يقول المصنف رحمه الله. وبعض أهل العلم لا يرى أن يكون الإيماء بالطرف. قال فإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو الصحيح، أن الصلاة لا تسقط بحال طالما أن العقل موجود، فلا تسقط الصلاة ولو بقلبه كما قال المصنف رحمه الله. إن كان معه العلم من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها تسقط إذا عجز عن القيام أو القعود أو الاستلقاء فإنها تسقط، لكن الصحيح أنه كما رجح المصنف هنا أن الصلاة لا تسقط طالما العقل موجودا ولو بقلبه. وهذا مثل له مثل ذلك عند الحاجة وعلاج للعين، يعني الإنسان عندما يكون المرض بعينه فإنه إذا كان السجود يتعبه فلا يستجيب بالسجود، كذلك إذا كان الإيماء بالطرف أيضا يؤلمه فلا يؤلم بالطرف، طالما أن هناك علاج للعين يتأثر بهذا الإيماء. وهكذا عندما يكون هناك علاج أو شك في البطن كالعمليات ربما الإيماء يؤلمه ويضره فلا يلزم بالإيماء، وإنما يومئ ولو بطرفه أو ولو نوى الصلاة بقلبه يصلي على حسب حاله لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك، ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين ويتبع الأرفق له ويسن له قصر الصلاة الرباعية فيصلي ركعتين وهو أفضل من الإتمام. والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك. وصلاة الخوف
قال رحمه الله: ومن سافر السفر هو العذر الثاني مما يقل للمكلف معه تخفيف. فالشريعة الإسلامية كما سبق تراعي أحوال الناس، فالمسافر كأنه أن السفر مظنة للمشقة، فخفف الشرع على المسافر أباح له القصر والجمع، إلا أن القصر سنة والجمع رخص، وقد يكون أيضا الجمع أحيانا سنة. قال: ومن السفر الذي رخص به الإنسان على قولين عند أهل العلم، فمن أهل العلم هو الجمهور من حدده بمسافة، واختلفوا في هذا التحديد على أقوال كثيرة، والجمهور على أنه مرحلتان أو مرحلتين وهما يومان فاصلان بسير الإبل وبمقياس العصر 80 كيلو. ومنهم من حدده بيوم وليلة، ومنهم من حدده بيوم، ومنهم من حدده بليلة. أقوال كثيرة جدا عند الجمهور الذين قالوا بأن السفر له مدة محددة إذا بلغها كان القصر، وإن كان دونها لا يجوز. ومن أهل العلم من قال بأن السفر ليس له تحديد، وإنما هو مطلق السفر لأن النصوص جاءت مطلقة، فإذا حصل السفر ترخص المسلم، ولا دليل يقولون على وجود مدة محددة يكون دونها لا يجوز وإذا تحققت جاز، وإنما مطلق السفر. والحقيقة أن هؤلاء قولهم عند التحقيق أقرب إلى النصوص، لكن التحديد بالمدة أضبط وعليه أكثر فتاوى أهل العلم وعليه أكثر الجمهور. فمن حصل له وقت السفر جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في إحدى الصلاتين، ويتبع الأرفق له، يعني إن كان الأرفق صلي جمع تقديم صلى جمع تقديم، وإن كان أرفق له أن يصلي جمع تأخير جمع تأخير. وهذا ثابت الحمد لله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل صلى كان إذا زغت الشمس، حديث أنس وغيره، حديث معاذ وغيره من الأحاديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلىها مع العصر. وهذا ثابت على القول الأصح سواء التقديم أو التأخير، وليس خاصا بمزدلفة بل وفي كل سفر، إلا أن الأفضل عدم الجمع للنازل. الشخص المسافر إذا كان نازلا في مكان أفضل له أن يترك، لكن لو جمع لا بأس، وأما السائل فالجمع في حقه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القصر فهو سنة وبعض أهل العلم يوجبه، ضرر العلم يوجب القصر، وأكثر العلماء على أنه مسنون، ولا شك أن سنته متأكدة، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك القصر لسفر من الأسفار، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الكثيرة في هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا وقصر. وهكذا جاء في الحديث فرض الصلاة في السفر ركعتين، فيدل على أن القصر سنة مؤكدة، وبعض العلماء ذلك وهو أفضل من الإتمام بالإتمام. ثم ذكر أيضا أن الجمع بين الصلاتين يباح للمريض، المريض الذي يشق عليه الصلاة في صلاة كل وقت في وقتها له أن يجمع بين صلاتين بإحدى الوقتين، بين طهر العصر والمغرب والعشاء في إحداهما بحسب الأرفق له، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة. ولعموم أدلة التي تدل على رفع المشقة والحرج، نعم.
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
نعم، صلاة الخوف إذا حصل الإنسان خوف، سواء كان من عدو كما هو الغالب أو من سبع أو من مارك أو غير ذلك من حالات الخوف، فشق على الإنسان وحشي الإنسان على نفسه إذا صلى الصلاة المعهودة أن يتسلط عليه العدو أو يفوته العدو في حال الطلب، أو مثلا يخشى من سبع أو على نفسه أو على عياله أو ما أشبه ذلك، فإنه له أن يصلي صلاة الخوف الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد صلاة الخوف بصفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون العدو في جهة القبلة فلها كيفية، وأحيانا يكون العدو في غير جهة القبلة فلها كيفية، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صالح بن خوات، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث غيرهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما صلى إلا ركعة في بعض الحالات، لو صلى ركعة وإذا اشتد الحرب وحصل الالتحام والمسايفة ولم يتمكن من أداء الصلاة بأي وجه من الوجوه، فإن لهم في مثل هذه الضرورة أن يؤخروها ولو خرج الوقت، كما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أخروا صلاة الصبح في فتح تستر أو تستر لما فتحوها حتى طلعت الشمس، ثم صلوها بعد ذلك بسبب شدة الحرب والمسايفة والالتحام بين العدو. إذا لم يمكن أداء الصلاة بأي كيفية من الكيفيات الواردة عن سلم صلاة الخوف، فإنه يصليها بحسب حاله، كما في الحديث مستقبلا القبلة وغير مستقبليها، أو بأدنى يعني الأحوال ما أمكن بأن تصلى الصلاة بأي كيفية من الكيفيات بشدة الحرب والالتحام، فإنه في هذه الضرورة على الأصح يجوز تأخيرها إلى الانتهاء من الحرب ولو خرج الوقت، ثم تقضى كما صح ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا أقدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
جزاكم الله خير جزاء شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، مسافة 50 كيلومتر هل تعد مسافة للقصر للصلاة؟
هذا على الخلاف، على رأي الجمهور لا، لا بد 80 كيلو. وأما على رأي غيرهم الذين قالوا بأن يوم وليلة ربما يصح، وكذلك الذين قالوا بأنه يوم مستقل أو ليلة مستقلة رغم هذا 40 كيلو يكفي. وهذا كان اختيار شيخنا الشيخ محمد بن يحيى النجمي رحمه الله، لكن الذي عليه الجمهور أنه الذين قالوا بالتحديد أنه 80 كيلو مرحلتان يومان قاصدان. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي أهليكم، ونفع الله بكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياكم شيخنا.